الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث يؤخذ أن الساعي في القضاء على مثل هذه القضايا أن يسلك ثلاث سبل: السبيل الأول الدعوة إلى العفو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع إليه شيء في القصاص إلا أمر فيه بالعفو. والعفو ينقسم إلى قسمين: عفو كلي وعفو جزئي. فالجزئي عفو من القصاص إلى الدية أو إلى بعض الدية، والكلي أن يعفو عنه بالكلية فلا يطالب بشيء. فإن أبوا العفو انتقل الحاكم إلى مسألة ثانية، وهي مسألة الدية. والدية كما هي معلومة في الرجل 100 من الإبل، وفي الأنثى 50 من الإبل. وقد وجد من ينادي بالمساواة بين الرجال والنساء في مسألة الميراث والدية، والصحيح ألا مساواة إلا إذا كان النفس بالنفس، فهنا يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وهو الأمر الثالث. وقبل أن يحكم الإنسان بالحكم الشرعي ينبغي أن يحاول في الصلح الشرعي، لأن الصلح بابه أوسع من الحكم، وذلك أن الحكم لا بد فيه من ملازمة الكتاب والسنة كما وكيفا. أما الصلح فيكتفى فيه برضا الطرفين، فقد يقع التراضي بينهما بدية أو بديتين، لا سيما من وجب عليه القصاص قد يقول: أنا مستعد أدفع 5 ديات، ويتنازل عن حقهم في القصاص. فباب الصلح باب واسع، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وعندنا في اليمن بلية عظيمة، وهي ما يسمى بالهجر، فإن كثيرا من الناس قد لا يقع منهم العفو أو الصلح إلا مع الهجر، وكان شيخنا مقبل رحمه الله ينهى عن ذلك، حتى قيل له: يا شيخ، وإن لم يتوقفوا عن الحرب وما هم فيه إلا بالهجر؟ قال: لا يذبح الهجر، وليسوا بخسارة على الإسلام والمسلمين مثل هذا الذي لا يرضى بالتحاكم إلى شرع الله عز وجل، لأن فاعل الهجر دائر بين كبيرتين: إما الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهو أن يذبح متقربا لغير الله عز وجل بالدم، فإن الله عز وجل جعل ذلك له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأمر الثاني أنها بدعة أحدثها الشيعة، ولم تكن موجودة من قبل، وقد وقعت كثير من المشاكل والقضايا في زمن السلف ولم يكن بينهم الهجر، فقد قتل بعض الناس، وضرب البعض الآخر، وضربت بعض النساء، وكسرت ثنية بعضهن، وقضمت يد أحدهم، وكل ذلك لم يكن فيه الهجر. ينبغي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل في تحكيم الشرع. وألا يكن دينهم الهوى، فإن الهوى دين الكفار. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى ليس بدين أهل الإسلام. وهناك أحكام جائرة أخرى مثل ما يسمى بالمهدش، وهو أن يحكم بمضاعفة الدية إلى 11 ضعفا، وبمضاعفة الأرش إلى 11 ضعفا، فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. والعفو من أكرم الخصال التي ينبغي أن يبادر لها، إلا في حالة واحدة: إذا كان الرجل ظالما غاشما، والعفو عنه يؤدي إلى مفسدة أعظم. وكان في منطقتنا رجل خطب امرأة فردت عليه فخرج وقتلها متعمدا، ثم طولب أن يرفع إلى الدولة فتمرد، حتى تدخل في المسألة بعض المسؤولين الكبار بعد أن وصل إليه الأب المظلوم، ثم عادت الناس أن يقع العفو ويتدخلوا إلى صلح إلى دية. لكن كان هذا المجرم يقول لأبيها: إذا خرجت سأقتلك أنت. فعند ذلك مثل هذا لا يعفى عنه. المهم، سبحان الله، ذهبت القضية وطلعت حتى حكم عليه بالإعدام. وقبل تنفيذ الحكم كان معه أخ آخر جبير، أخذ معه بعض مدراء الأمن السياسي وبعض المسؤولين على أن يطلعوا إلى المحكمة ويغيروا الحكم. فبينما هم في الطريق جاء حكم الله، ودخلوا تحت قاطرة، أخذوا بعدها، ماتوا في مطار صنعاء قبل أن يرحل بهم إلى خارج البلد. ثم لما وقع هذا، وقع التعاطف على الولد الذي في السجن، فقامت أمه بإعطاء كل مالها، ومال نفيس في البلاد ربما يبلغ الملايين. فسبحان الله، أعطت المال والمجرم مات في السجن. الشاهد أن مثل هذا الذي يقول إذا خرجت سأقتل وسأفعل، مثل هذا لا يعفى عنه. الله عز وجل يقول: ومن عفى وأصلح. أما هذا عفو وإفساد، لأن الدماء من دخل فيها قد يستجريها، إلا أن يرحم الله عز وجل، وربما يكون قليل التوبة، صاحب الدم قليل التوبة. أعرف واحد أيضا في سجن حجة قتل أباه وأمه وزوجته وأخته في يوم واحد، فلما صعدوا به إلى السجن بدأ يصلي ويقرأ قرآن ويحافظ على كثير من الشؤون. فجاءه بعض الجهال قال له: أنت ما يغفر الله لك لو تفعل ما تفعل. فدخل فيه القنوط. فعند ذلك دخلنا بعض الأيام وعملنا خطبة جمعة، ثم قالوا: هذا ترك الصلاة وأصيب بالقنوط. ف فنصحناه ووعظناه وقال أنا لا أصلي إلا بشرط واحد، وهو أن يأخذوني إلى الساحة فإذا قرروا قتلي عند ذلك أصلي ركعتين. ضاق صدره، من استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة ملء كف من دم فليفعل، مسائل الدماء مسائل عظيمة. وما ألفت كتاب أحكام قتل النفس المعصومة إلا بسبب ما كان يحصل في بلدنا من قتل وقتال، ونسأل الله عز وجل أن يعصم الدماء، وإلا ما زال الشر لم يكف. لكن مع ذلك نسأل الله عز وجل أن يعصم دماء المسلمين وأن يكفينا الشر. والسبب في تمادي الناس في القتل أن ما هناك أصحاب إصلاح إلا من رحم الله، وإلا عادة الناس لا سيما مشايخ القبائل قليلي الورع أنهم يكبروا القضية، وبعض المسؤولين الذي لا خير فيه ربما يكون من أصحاب تثوير القضية. مرة من المرات كان خالي رحمه الله في عند الدولة يشتكي بعض القتلة، فقال له ذلك المدير أو ذلك المحافظ أو ذلك كذا ما معك بندق؟ قال لو أردت أن أقتل ما وصلت عندك، لكن نحن نتحاشى الدماء. فشاهد بعض الناس لا خير فيه، ربما يؤز القبيلي أز على القتل والقتال، إلا أن الإنسان يصبر حتى لو عير أنك جبان وأنك خواف وما استطعت تثأر لصاحبك، ولو أنت شجاع اذهب منطقة كذا لا يبالي، لأن كثير من المسائل التي تقع بين الناس بسبب النعرة، النعرة القبلية وكذلك نعرة التحدي، والله المستعان. بالذات هذه حجور كشر سماها الإمام حجور الشر لكثرة ما يقع فيها من القتل والقتال والدماء بين القبائل. ربما تجد بين القبيلتين 70 قتيل، 50 قتيل، 20 قتيل، شبابها مقتول، وهكذا قل أن تجد من يموت موتا طبيعيا إلا أنه يقتل، الله المستعان. وأعرف أن أغلب الذين كانوا في سني قتلوا، الذين كانوا في سني وكنا نخرج سواء وندخل سواء أغلبهم قتل قتلا، ما مات أحد منهم إلا نادرا، إلا أغلبهم قتل قتلا لا لشيء إلا تارة خلاف على أرض لا تساوي شيء. أحيانا متر واحد يقتل فيه 10، متر واحد، والله هناك مساحة عبارة عن متر واحد قتل فيها 10 في ساعة واحدة، ولولا لطف الله وإلا لا انتهت القبيلة في ساعة واحدة 10. وهكذا ما زال الناس إلا من رحم الله يقعون في هذا القتل، الأخ يقتل أخاه والعم يقتل عمه، وهكذا يتبادلون الأدوار، الله المستعان. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا هو الدرس الخامس عمدة الأحكام من كتاب القصاص، أن رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، قال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. أملصت المرأة إذا ألقت الجنين ميتا، ومعنى ذلك أن هذا الجنين يسقط في مضاربة ومقاتلة لا سيما بين النساء. ليس معنى ذلك أن المرأة تسقط جنينها وتدفع دية، لكن تضاربت امرأتان أو رجل وامرأة، ثم حصل أن المرأة كانت حاملا فأسقطت ما في بطنها، فما الحكم فيه؟ هل يكون الحكم فيه أرش؟ أم تكون فيه حكومة؟ أم فيه الدية؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصل هذا في عهده ولم يكن لديه علم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فاستشار الناس، ففيه التشاور، ومهما بلغ علم العالم فإنه قد يفوته شيء. الله عز وجل يقول وشاورهم في الأمر، والمراد بالناس هنا أهل الحل والعقد، ليس كل أحد، لأن الجهال إذا أدخلوا في هذا الباب حصل منهم الشر ما عساهم يقولون، لكن المراد بالناس الخاص وهم أهل الحل والعقد. وكان أصحاب مشورة عمر حفاظ القرآن، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه. قوله في إملاص المرأة أي جنين المرأة يخرج ميتا أثر ضربة أو حتى إخافة أو دفة أو غير ذلك مما يحصل. فقال المغيرة بن شعبة وهو أحد دهاة العرب: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، أي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشهادة تأتي بمعنى الحضور وتأتي بمعنى الإقرار، شاهدين على أنفسهم بالكفر، وتأتي بمعنى الحكم، وشهد شاهد من أهلها، وتأتي بمعنى الإخبار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وتأتي بمعنى الاطلاع، أشهدوا خلقهم، وتأتي بمعنى الحضور، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قوله قضى فيه بغرة عبد أو أمة، أي قضى فيه بعبد أو أمة، فهذا ليس فيه دية محددة بمعنى أنه إذا خرج حيا ثم مات كانت فيه الدية. لو خرج حيا كاملا ثم لحقه الموت كانت فيه الدية، لأنه صار شخصا محررا وقعت فيه الجناية، لكن هنا خرج ميتا فحكم فيه بغرة عبد، أي بعبد أو أمة يدفع إلى أوليائه. وفي هذا دليل على أن الدماء لا تهدر حتى ولو كان سقطا، حتى ولو كان جنينا. وقد رأيتم ما قرأنا بالظهر، إذ أن قتل الخطأ فيه كفارة وفيه دية، مع أن القاتل لا يقصد القتل ولا يريده، كجعل فيها حق لله وحق للمخلوقين حتى يحتاط الناس لمسألة الدماء. والعبد هو الذكر من المماليك، والأمة هي الأنثى من المماليك. فقد نهي أن يقال عبدي وأمتي، قال: فكلكم عبيد الله وكلكم إماء الله، ولكن ليقل فتايا وفتاتي، فقال: لتأتين بمن يشهد معك. لا يؤخذ من هذا رد خبر الآحاد، وإنما كان مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التثبت، فأراد أن يتثبت، لأن مثل هذه الأحكام تكون ظاهرة، فكأنه يقول: كيف خفي هذا الحكم علينا ولم تعلم به إلا أنت؟ وإلا فإن الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة ما زالوا أحادا. قوله: فشهد له محمد بن مسلمة، رجل من الأنصار، شهد معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين أو في الإملاص بغرة عبد أو أمة. وفي هذا التثبت في رواية الحديث وقبول خبر الآحاد، وفيه غير ذلك من الأحكام. ونكتفي اليوم بهذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.